برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من إذاعة سبوتنيك بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية جديدة نبدأها بالعناوين.
رسائل واشنطن للحلفاء في الشرق الأوسط، وما هو التحدي الأكبر؟
زعيم المقاومة العراقية يدعو لنزع السلاح وفصائل مسلحة، تعلن الحرب المفتوحة.
روسيا تصل الفضاء بمنظومتي S-500 و S-550.
معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 ينطلق خلال أيام في مصر.
إلى التفاصيل، ومؤتمر المنامة حول الأمن في الشرق الأوسط، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ملتزمة بدعم شركائها في العراق وسوريا لمواجهة تنظيم داعش المحظور في روسيا. جاء ذلك الإعلان خلال كلمة ألقاها في المؤتمر. الوزير الأمريكي تطرق إلى العديد من القضايا من بينها العراق وسوريا، مبيناً أن بلاده ستستمر بتقديم الدعم والمشورة والتدريب والمساعدة للشركاء المحليين في العراق وسوريا لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي.
أكد أوستين أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدافع عن مصالحها في الشرق الأوسط، وستواصل ردع إيران في المنطقة، في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأضاف أن واشنطن ستحمي قواتها ضد أي هجوم من إيران أو من حلفاء إيران. ورداً على سؤال وجه له حول ما إذا كانت بلاده ستتعامل مع أفغانستان بعد الانسحاب، قال الوزير الأمريكي بأن تركيز واشنطن في الوقت الحالي ينصب على إجلاء الأمريكيين والسكان النظاميين الراغبين بالخروج من هذا البلد.
أما فيما يخص الصين، اعتبر أوستن أنها هي التحدي الأكبر بالنسبة لبلاده، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قوة عظمى ويجب أن تحمي مصالحها حول العالم. عن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، قال الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد في حديثه معنا:
أنا في اعتقادي أن رسائل لويد أوستن بشأن أمريكا بأمن الشرق الأوسط والحلفاء ودعم دول مثل العراق ولبنان وسوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية أو ما يسميه التهديد الإيراني، أعتقد أنها رسائل طمأنة لا بأس أكثر منها، لكن تظل تواجه تحدي، وهي كيف يمكن لأمريكا وإدارة الرئيس بايدن تترجم هذه الرسائل إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، في ظل أن هناك اتجاه معاكس للسياسة الأمريكية هو الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط. نعرف أن أمريكا ستنسحب من العراق بنهاية هذا العام، أيضا تقرير الوجود العسكري في سوريا في المنطقة، وبالتالي إعادة التركيز والتموضع بشأن الصين، وبالتالي كل هذا هو خطاب قديم ليس فيه جديد، وإنما الإشكالية هو كيف يمكن ترجمة هذه الإشارات. قطن أمريكا أصبحت في الشرق الأوسط، يعني أصبحت خيارتها محدودة وآلياتها معدودة، أنها لم تعد الفعل رئيس منطقة الشرق الأوسط، كما أن تجربة أمريكا في العراق وفي المناطق المختلفة في أفغانستان أعطت رسالة سلبية للحلفاء بأن أمريكا في نهاية المطاف تتخلى عن حلفائها، كما رأينا في الشعب الأفغاني والتزامت الحكم الطالبان، كما رأينا في العراق أيضا، كما رأينا في مناطق عديدة. كل هذه الحقيقات أعطى انطباعا بأن أمريكا لم تعد حليف موثوق به، ليس فقط هذا الانطباع في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا مع الحليف الأوروبي، عندما أيضا وجدنا أمريكا تقوم بتوكوس مع أستراليا وبريطانيا، ودفع فرنسا لوصف هذه الخطوة بأنها طعنة في الظهر، وبالتالي يريد أن يحاول على الأقل طمأنة الحلفاء والإبقاء على علاقات الشراكة القديمة، لكن هذه الشراكة سببها عديد من الشروخ، وبالتالي لا يكفي فقط التصريحات بأن تعيد الثقة مرة أخرى إلى العلاقة وإلى دور الأمريكي في حماية وتعزيز أمن دول المنطقة.
وفيما يخص سياسة الردع الأمريكي لإيران، يقول الدكتور أحمد:
يعني هي بتعكس السياسة الأمريكية ربما الضبابية من جانب إدارة بايدن، التي تحاول أن تمزج بين سياسة العصا والجزرة، الجزرة من خلال تبني دبلوماسية هادئة والحوار والعودة إلى الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، بل دفع حث إيران على أن تعود، وحتى قال المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي بأن الوقت ينفذ، وكل هذا من ناحية، وفي ذات الوقت يعني أمريكا تحاول أن تعطي رسائل لحلفائها في المنطقة الدول الخليجية إسرائيل بأن أمريكا يعني ملتزمة بردع إيران ومنع امتلاك إيران من السلاح النووي، لكن تظل التركيز الآن هو آلية الحوار والدبلوماسية كآلية لمنع إيران، لكن كما قال أوستن إذا فشلت الحلول الدبلوماسية ربما نلجأ إلى الخيار القوة العسكرية، وما قال هناك قوة عسكرية أمريكية ساحقة، لكن لها تظل في نهاية المطاف تظل في إطار نوع من عدم وجود بلورة سياسة أمريكية واضحة تجاه الملف النووي الإيراني، وهذا ربما أدى إلى تعقيدات كثيرة على هذا الملف سواء في مفاوضات فيينا أو حتى على مستويات مواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة.
وفي وصف الصين كتحدي أكبر بالنسبة للولايات المتحدة، يرى خبير العلاقات الدولية
يعني نتذكر أقول ليد أوستن تحديدا في مارس الماضي عندما كان يزور كوريا الجنوبية واليابان، قال أنه في الوقت الذي تقوم فيه أمريكا بمحاربة الجهاديين في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب، تقوم الصين ببناء قوتها وقدرتها الذاتية بما يشكل تحدي كبير لأمريكا. هذا التحدي يتمثل في أن الصعود الصيني لن تاني اقتصاد على مستوى العالم، وربما قد تتجاوز أمريكا في غضون 10 سنوات. هناك أيضا الصعود القاضي والعسكري الصيني مع ميزانية عسكرية 300 مليار دولار للصين في عام 21. هناك أيضا التواجد الصيني في الفضاء المجال العسكري. هناك أيضا النفوذ الصيني المتصاعد، وبالتالي تعتبر أمريكا أن الصين تهدد السيطرة الأمريكية على النظام الدولي حد القطبية الذي فهمنا عليه منذ أكثر من 30 عاما. وبالتالي هناك نوع من التموضع في جنت الأمريكية لاحتواء وتحديم هذا الصعود الصيني، سواء من خلال بناء الشراكات مع حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا في آسيا لمواجهة الصين، أو من خلال البناء القدرات الأمريكية. وكان هذا ربما جزء من عادة الانتشار الأمريكي وعادة سحب القوات من أفغانستان والعراق باعتبار أنها مكلفة اقتصاديا وتستنزف القوى الأمريكية. وبالتالي هنا لازم يأتي في إطار أن واشنطن الآن تحاول على الأقل إيجاد سياسة توازنية بين التزاماتها وانخراطها في الشرق الأوسط وبين تركيزها الأساسي والأول وهو مواجهة التحدي الصين.
استمعنا إلى رأي الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد.
إلى الشأن العراقي، وفصائل عراقية مسلحة تفتتح باب التطوع لحرب مفتوحة ضد القوات الأمريكية، ما إن بثت الكلمة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي دعا فيها الفصائل المسلحة إلى تسليم أسلحتها للحشد الشعبي كبادرة لحل أزمة الانتخابات العراقية والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، حتى بدأت الفصائل المسلحة بالرد السريع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري تغريدة له في تويتر: نرحب بخطاب تسليم أو حصر السلاح بيد الدولة لما له من إسهام في تجنيب الناس شرور الاقتتال الداخلي، على أن تكون الجهة المطالبة بإعلان هي من تشرع أولاً في تسليم السلاح وبالأخص الثقيل منه، وأن تنقل مسؤولية ما لديها من ألوية إلى قيادة الحشد الشعبي لغرض تنظيمهم وإبعاد غير المنضبطين منهم.
لجأت الفصائل المسلحة إلى رد آخر، حيث بدأت بتهديد القوات الأمريكية بحرب مفتوحة ما لم تغادر العراق قبل نهاية العام الحالي. فقد نقلت شبكة روداو الإخبارية العراقية عن فصيل كتائب سيد الشهداء قوله إن الحرب ستكون مفتوحة ضد القوات الأمريكية بعد انتهاء مهلة وجود قواتها القتالية في العراق بنهاية العام 2021.
نستمع إلى الملف الصوتي للفيديو الذي تم بثه على الصفحة الرسمية لهذه الكتائب.
اسمك
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي. دكتور حيدر، مرحبا بكم ضيفا كريما في شؤون عسكرية، وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا ومرحبا، حياكم الله وضيافكم.
بداية، كيف تقرؤون توقيت فتح باب التطوع في المقاومة من قبل الفصائل المسلحة في هذا التوقيت؟
نعم، شكرا جزيلا للاستضافة. واقعا هناك تحديات كبرى، والمقاومة تعرف حضرتك هي خيار شعبي وجماهيري، فبالتالي تستشعر قوى المقاومة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة بالانسحاب، وهناك تهديد ومخاطر واقعا بسبب ازدياد الهجمات التي تتكرر يوميا من قبل قوات أو تنظيمات داعش الإرهابية، فهي تعد العدة لأمرين. الأمر الأول، إذا لم تنسحب القوات الأمريكية التي تعد محتلة بالنسبة لقوى المقاومة في نهاية هذا العام، سوف تكون في مواجهة مفتوحة كما أعلنت وصرحت بذلك مع القوات الأمريكية المحتلة المتواجدة على أرض العراق، لأنها تعتقد أنه سبب البلاء الذي يحدث في العراق سواء كان سياسيا أو اقتصاديا وحتى أمنيا هو بسبب هذا التواجد. هذا التواجد واقعا أثر تأثير كبير على أبناء البلد، سبب أزمات، استهدف أبناء القوات الأمنية من خلال القصف الجوي المتكرر
نعم دكتور حيدر، عذرا عن المقاطعة، بالأمس بلقاء تلفزيوني المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرتوسي يقول أنه عدد المتطوعين بلغ أكثر من 30,000 متطوع. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، بما أنه أن هذه هي مقاومة، لماذا لا يتم التنسيق مع فصائل مقاومات أخرى؟ كلنا نعلم أن زعيم المقاومة في العراق هو السيد مقتدى الصدر، ويوجد صاحب الفتوى فتوى جهاد السيد علي السيستاني، أما كان أولى أن يتم التنسيق معها جميعا؟
لا طبعا، ليس يعني قائد المقاومة أو زعيم المقاومة الأوحد هو السيد مقتدى.
لا، ولكنه السيد مقتدى الصدر، الكل يعلم أنه هو من أول من بدأ المقاومة ضد الأمريكان ب2004.
لا واقعا هو ليس أول من بدأ، يعني نعم هو اشترك وكان في الظاهر وله يعني صولات وجولات وهذا أمر لا ينكر، لكن هناك جماعات متعددة كانت معه، يعني مثلا كتائب حزب الله التي بعد ذلك اسميت كتائب حزب الله، كانت كتائب متعددة وتعمل ضد الأمريكان وضد الاحتلال في ذلك الوقت، كذلك بعض الأخوة اللي كانوا متواجدين أيام المعارضة في إيران بمسميات مختلفة. فبالتالي في يعني بعد معركة النجف توقفت حركات المقاومة بالنسبة لسماحة السيد مقتدى الصدر، لكن استمرت لدى الآخرين وخرجت عصائد وأهل الحار، كتائب سيد الشهداء، كتائب حزب الله ومسميات أخرى. فبالتالي يعني خيار مو فقط بيد السيد مقتدى الصدر، لأنها أصبحت خيارات متعددة، وبالتالي السيد مقتدى الصدر هو أعلن يريد تنتهي هذه الحالة كما أعلن صراحة، وينضم هؤلاء إلى الحشد الشعبي كما قال في بيان واضح وصريح. لديهم قناعة وهو لديه قناعة، هم يعتقدون أنه لا يمكن أن تحل المقاومة ما زالت هناك تهديدات ومخاطر، وسلاح المقاومة لا يمكن أن يسلم.
طيب دكتور حيدر، في حال انسحبت القوات الأمريكية، ما مصير الفصائل المسلحة، تحديدا مصير المتطوعين الجدد؟ ولنفترض أن الأمريكان فعلا بعد ليلة رأس السنة خرجوا من العراق، مصير المتطوعين الجدد والفصائل المسلحة؟
نعم، بالتالي هم يقررون، يعني بحسب الحالة أكيد هناك تعدد أدوار ووحدة هدف، يتحول هؤلاء المتطوعين إلى خدمة المجتمع، وبالتالي قد تناط بهم مهمات أخرى ليس بالضرورة أن تكون مهمات قتالية، وشهدنا كيف تبلور الحشد الشعبي عندما كان هو بالأصل من فصائل المقاومة، ثم انتقل إلى مرحلة الحشد الشعبي وانتقل في الميدان وكان في ميادين متعددة، فيضانات، تبليط الطرق، خدمات في زمن كورونا قدم كثيرا. يعني هؤلاء المتطوعين ممكن هم جاءوا بهؤلاء المتطوعين، لكن هل تحدث هذه المنازلة الكبرى؟ بعد ننتظر حقيقة الأحداث كيف تسير.
طيب سؤال أخير دكتور حيدر، المنازلة الكبرى مثل ما سموها الفصائل المسلحة، هذه المنازلة الكبرى أين ممكن أن تحدث؟ يعني هل هناك أرضية لملتقى الطرفين؟ الكل يعلم الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية ذات تطور عسكري خارق، كيف ستكون هذه المعركة بعد ليلة رأس السنة؟ كيف تتصور حضرتك؟
يعني أنا أعتقد واقعا وصف أن هذا التطور خارق وصف كبير، هي لديها تطور لكنه ليس خارق، بدليل عندما أخرجت القوات الأمريكية المحتلة في عام 2000 ومنذ عام 2008 لحد عام 2011 كانت تحت ضربات المقاومة، وأنا هذا الموضوع سامعة من شخصية سياسية كبيرة تتسمم منصبا تنفيذيا في ذلك الوقت، قالوا صرحوا لي أنهم يودون أن يخرجوا ليلا. نعم من الناحية العسكرية إذا أردنا أن نقارن، ليس كل شيء في المعركة هو السلاح، هناك تكتيكات، هناك توقيتات، هناك محددات، سلاح المقاومة اليوم تطور، اليوم لديهم قوة لا يمكن الاستهانة بها، وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي المحتل يرى بأن هذه القوة فعلا قوة تهدد، وعلى ضوء هذا أصدر بيان لرعاياه وللجالية الأمريكية يمنعها من السفر إلى العراق. تصريحات البنتاغون وتصريحات البيت الأبيض هي التي جعلت هذه الفصائل تتحرك وتطلب أو تطالب بأن يكون لديها متطوعين، لأنها لم تكترث للاتفاقية التي حصلت وقعت في العراق. يعني التطوع وحركة المقاومة جاءت رد فعل على ما صرحت به الولايات المتحدة.
الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنتي، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا جزيلا لكم، حياكم الله وبياكم.
وإلى روسيا، حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن المؤسسات الدفاعية في روسيا تعكف على تطوير صواريخ S-550 بروميثوس للدفاع الجوي لتمثيل جيلاً جديداً من الصواريخ لضرب أهدافها بنطاق 600 كيلومتر. وقال شويغو في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الفائت إن رئيس الدولة شدد على أهمية التطوير المتقدم لأنظمة الدفاع الجوي، الدفاع الصاروخي وتجهيز القوات المسلحة بأنظمة S-350 و-S-500 و-S-550.
ومن جهة أخرى، كان رئيس شركة روستيخ الروسية سيرجي تشيميزوف صرح في وقت سابق في المعرض الجوي في دبي أن S-550 ستتمتع بمدى أكبر للكشف عن الهدف والعمل الصاروخي. يمكن أن تستلم القوات المسلحة الروسية الدفعة الأولى من هذه المنظومة الصاروخية S-550 بحلول عام 2025، ولم تقدم وزارة الدفاع الروسية أي تفاصيل عن خصائص S-550.
وعن خصائص منظومة الدفاع S-500 وقدرتها، يقول الخبير العسكري يوري كاتينوك،
تتميز منظومة S-500 في قدرتها على ضرب الأهداف في المدار الفضائي المنخفض، كما ويمكنها أيضاً إسقاط الأهداف البالستية التي تقارب سرعتها سرعة الصوت أو تفوق سرعته. وهذا الفرق الجوهري الآخر للمنظومة، والذي يميزها عن منظومات مماثلة للمصنعين في الدول الغربية. إن الطلب المحتمل في العالم على أحدث الأنظمة الروسية المضادة للطائرات مرتفع للغاية، وذلك لأن ما يقدمه منافسون في الأسواق للمنظومات الصاروخية المضادة للطائرات لا ينافس مصنوعاتنا، وهذا ما شاهدناه. على سبيل المثال، واجه الأمريكيون أحباطاً كبيراً في أنظمة باتريوت الخاصة بهم، والتي كانت تعمل على حراسة مصافي النفط في المملكة العربية السعودية، عندما استهدف الحوثيون اليمنيون هذه المصانع بصواريخهم بعيدة المدى وغير المتطورة من الناحية التكنولوجية، ولم تتمكن باتريوت من اعتراضها، وبناء على ذلك أصبحت المنظومات الروسية الصنع تحتل موقعاً متميزاً.
كان هذا ما قاله الخبير العسكري يوري كوتينوك.
وإلى أم الدنيا، حيث تستعد مصر لاستقبال فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية إيدكس 2021. ووفقاً لبيان للصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على تويتر، أشار فيه إلى أن مصر ستستضيف المعرض برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبيناً أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يبلغ 400 شركة بواقع 42 دولة. إيدكس 2021 سينطلق في 29 من نوفمبر الجاري ولغاية 2 من ديسمبر المقبل.
يشهد المعرض مشاركة فعالة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تستعد كل منها لعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية. كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً في هذه الدورة. من المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 30,000 زائراً من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والعاملين في هذا المجال.
وبمعرض إيدكس 2021، والذي سنتطرق إلى تفاصيله بالحلقة القادمة، نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.